وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: فلينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، فقد جاء أشراطها، فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. وروى الإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألا تقوم أي الساعة حتى يغرسها فليغرسها. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. فقلنا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل. قلنا: أكثر مما نقتل اليوم؟ قال: ليس بقتلكم الكفار، ولكن بقتل الرجل جاره وأخاه وابن عمه. قال: فأبلسنا حتى ما يبدي أحد منا عن واضحة. قال: قلنا: ومعنى عقولنا يومئذ؟ قال: تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف هنا هنات من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء، والذي نفسي بيده لقد خشيت أن يدركني وإياكم الأمور، ولئن أدركتنا مالي ولكم منها مخرج إلا أن نخرج منها كما دخلنا. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة، للجماعة، للفئة، فليس من أمتي. ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها، ولا يتحاشى من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني. وروى النعيم بن حماد في الفتن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خرجت الرايات السود فإن أولها فتنة، وأوسطها ضلالة، وآخرها كفر. وفي أثر عن الزهري: تقبل الرايات السود من المشرق يقودهم رجال كالبخت المجللة، أنسابهم القرى، ينسبون إلى بلاد، إلى قرى، وأسماؤهم الكنى، أبو فلان وأبو فلان، إلى آخر الخبر. أيها المسلمون، يكثر الحديث اليوم بين الناس عن الكوائن من أشراط الساعة. وإذا كانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول أشراط الساعة، فنحن في غمار تلك الأشراط التي يتسارع أمرها وتظهر الواحدة منها تلو الأخرى. ويحدو للبعض أن يكثر الحديث عن أحداث أشراط الساعة، والدافع إلى ذلك رغبة في استشفاف الغيب، وهذا لون من الهوى الذي لا يناسب خطورة الأمر الذي ينبغي الاهتمام به بحسن الاستعداد لما يعنيه من خطر مقبل ولمعان ينبغي أن نقف عليها إن شاء الله تعالى. إن الحديث عن أشراط الساعة أولا لا ينبغي أن نسقط الأحاديث والأخبار على وقائع كما يحدو لنا، فأشراط الساعة تفسيرها حدوثها، وهناك أشراط لا تختفي ولا يختلف في شأنها كخروج الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم ويأجوج مأجوج وغيرها وخروج الشمس من مغربها، أمور لا تلتبس على الناس. وهناك أمور تجري، لعل المرأة من الناس يسقطها على أحداث تجري في زمانه وليست كذلك، لذلك ما ينبغي أن نسقط جزما أحكاما على وقائع من خلال أحاديث تتعلق بأشراط الساعة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا فهذه هي المسألة الفلانية، هذا ليس أمرا مقبولا في أمور يكون تفسيرها في الحقيقة حدوثها بشكل لا يلتبس على الناس ولا يختلف فيه اثنان، هذا أولا. والأمر الثاني، لماذا الحديث عن أشراط الساعة؟ إذا كان الحديث عن أشراط الساعة من أجل أن نستشف الغيب ونجلس إلى أناس يسلوننا بما سيكون من أحداث الزمان، فهذا هوى سخيف ما ينبغي أن يكون الدافع إلى أمور نحن نعاني من مخاطر فيها، ينبغي أن نتلمس من خلال هذه الأحاديث مواضع أقدامنا تكون هذه الأحاديث حافزا لنا إلى تصحيح مسارنا وتقويم وجاجنا، وأن يكون حافزا لنا على التقى والعودة إلى الله عز وجل. أما أن نجلس نتسامر بمثل هذه الأحاديث لأنها طريفة فعلا نستشف بها الغيب، فهذا من الحماقة وإضاعة الوقت. نحن أمام أحداث ينبغي أن نعرف الحكم الشرعي إزاءها، ينبغي أن نضبط تصرفاتنا بما تمليه علينا تلك الأحاديث، فاهتمامنا لا ينبغي أن يكون على من قبيل الطرافة في الأخبار التي تستشف الغيب، وإنما ينبغي أن يكون اهتمامنا في الحكم الشرعي المتعلق بتلك الأحداث، المتعلق بتصرفاتنا إزاء ما يجري أو ما يتوقع أن يجري. أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم آنفا إذ قال لئن أدركتنا مالي ولكم منها مخرج إلا أن نخرج منها نتجنبها، ك كما دخلنا، لا أن ننغمس فيها ونصبح جزءا من أحداثها ونكون أداة من أدواتها، بل أن نتجنب مزالق الأقدام، لأن تلك المزالق هي إن نظرنا إليها من الناحية الغيبية أو السنن الكونية هي مخاطر حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها، وإن ذهبنا نحلل في حقيقة تلك الأحداث فالكثير منها مؤامرات تستهدف وجودنا، تستهدف حياتنا، تستهدف ديننا، تستهدف عقيدتنا، فما ينبغي أن نتعامل معها إلا بالحذر، وأن نعد لها عدة راسخة من إيمان راسخ وعقيدة متينة والتزام جاد بالضوابط الشرعية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحكم، يذكر علامة من علامات الساعة، ثم يقول: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ثم مات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل تحت راية عمية، من قاتل تحت راية عمية لا يدري من يقوده ولا إلى أي جهة يسير به، يقف أمام مجهول. ما ينبغي أن نسير في غياهب أنفاق مظلمة لا ندري إلى أي جهة تسير بنا وإلى أي نتيجة تؤدي بنا. هذا من الحماقة في الموازين العقلية ومن الانحراف بالموازين الشرعية، من الانحراف والمخالفة لهدي الله تعالى. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على بيضاء نقية، ليلها كنهارها، ليس أمام ألغاز ولا أمام مجهول ولا أمام أسماء حركية وغيرها، بل أمام ضوء الشمس، تحت ضوء الشمس نتعامل، وأمام الحقائق الساطعة نمد أيدينا لمصافح الحق لا لمصافح المجهول. قال: ومن قاتل تحت راية عمية يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، للفئة، للجماعة، للانتماء، للحزب، فليس من أمتي. ومن خرج من أمتي على أمتي، ليتهم كانوا قد خرجوا ليقاتلوا العدو الذي يربض في فلسطين، أو ليقاتلوا أعداءنا الذين حشدوا قواعدهم في البحر والبر، لكنهم يقاتلون إخوانهم وأبناء عمومتهم، ولربما قاتلوا أخو أخاه وشقيقة. من خرج من أمتي على أمتي يضرب، أيا كانت الإصابة وأيا كان الهدف، لأنه ليس يهدف وإنما يقتل بدون هدف، بدون تمييز، يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها، فليس مني، ليس من هذا الدين، ليس من رسول الله، تبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. هذا الذي ينبغي أن نتعامل، أن يهتم أحدنا عندما يقرأ أحاديث أشراط الساعة والفتن أن ينظر إلى الحكم الشرعي، لا إلى أن يجلس في طرافة استشفاف الغيب والأمور المتوقعة وغير ذلك. هذا من الغباء، أن أتحدث عن جغرافية منطقة ما، وهنا توجد الوحوش، وهنا توجد الضواري، وهنا توجد الوديان، وأقرأها على سبيل الاستشفاف وأنا أمشي في غياهبها. اسمع، أنت عندما تقرأ يجب أن تتعامل مع ما تقرأ لتبني تصرفاتك بالحذر فيما هو خطر وبالإقبال على ما هو صحيح وسليم. تعامل بعقل. لا ينبغي. الأمر الآخر، نعم قد يكون ما يجري هذا مقدمات لأمور أخطر، وقد يكون هذا متوقعا ولا أستطيع أن أجزم، لكنه مجريات الأحداث تشير إلى أن الأمور تتوالد من خطر إلى ما هو أخطر. هل هذا الأمر مدعاة لليأس؟ هل هو مدعاة للإحباط؟ هل هو مدعاة لأن نقبع في بيوتنا ونشل فاعلية الخير في حياتنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما هو أعظم من ذلك: إذا قامت الساعة قامت القيامة وليست أشراطها. إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، غراس غرس شكل، فاستطاع، فإن استطاع أن لا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، في رواية فإن له بها أجرا. أنت تفعل الخير لأنه الخير، ولأنه بناء، ولأنه إصلاح، ولأنه بدافع طيب قد أمرت أن تفعل الخير. أما من قد يستفيد منه فهذا من شأن رب العزة جل شأنه. زرعوا لنا فأكلنا، ونزرع نحن نؤدي عبادة، فقد يأتي الجيل الذي بعدنا فيأكل، وقد لا يأكل، لكن الأجر قد كتب لنا. كلمة الخير سنتابع نشرها، والنصح سنتابع توجيهها، والدعوة إلى الله سنتابع مسيرتها، مهما كانت الأحداث ومهما كانت الأخطاء. وتوجيه النصح إلى الناس وتحذيرهم من الشر ودفعهم إلى مسالك الخير واجب علينا مهما كانت الظروف، حتى وإن قامت الساعة وكنت قادرا على أن أتكلم بكلمة حق أوجهها للناس، فما ينبغي أن أصمت عنها وعلي أن أوجهها. فمن أطاع فهذا شأنه، ومن عصى فذلك أمره إلى الله. الدعوة إلى الخير لا تموت، والعمل الصالح لا يتوقف، حتى وإن وجدنا الساعة قد ادلهمت ظلماتها وأهدقت بنا أخطارها، فإن دوافع الخير لدى الإنسان المسلم لا تتوقف ولا تشل ولا تتعطل، بل إنه دائما يسعى في سبيل نشر الخير، نشر وفي سبيل بناء ما هو إصلاح للمجتمع، وما هو إصلاح للأمة، وما هو خير. على أننا نقول إن كلمة الحق يجب أن تبقى مجلجلة في الأرض، والمنهزمون لا يهزمون كلمة الحق، ينهزمون أنفسهم، وكلمة الحق ستبقى شاء من شاء وأبى من أبى. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فإن شئت أن تكون من أولئك الذين اختصهم الله عز وجل بشرف نشر الخير والرسالة والحق فتبوأ ذلك الموقع، وإن شئت أن تكون من أولئك المخلفين فذلك شأنك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيفوز المستغفرين.